والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا نعتذر لإخواننا أهل هذا المسجد على التأخير، فإنه أمر قدره الله سبحانه وتعالى وما كان في الحسبان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا خيرا وأن يعذرونا على هذا التأخير. ثم بعد ذلك نذكر إخواننا بما هم عليه من خير ومن محبة لهذه المجالس، أن يجتمع أهل الإسلام في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتفقهون في دين الله وينصح بعضهم بعضاً ويذكر بعضهم بعضا، فإن المؤمن إذا ذكر تذكر وإذا وعظ اتعظ، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن ينتفع بالذكرى ولا غنى له عن مثل هذه المجالس إن أراد أن يصلح قلبه وإن أراد أن يزكي نفسه، فإن صلاح هذه القلوب لا تكون في الشوارع ولا في المقاهي ولا أمام شاشات التلفاز، إنما صلاح هذه القلوب والتي بها صلاح الجسد كله إنما تكون في مثل هذه المجالس، فإنك في هذه المجالس تسمع من كلام الله وتسمع من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فيه شفاء لقلبك. فالقرآن شفاء من أمراض المعاصي والقسوة ومن أمراض كذلك الغلظة وكذلك غير ذلك مما تنتاب القلوب من أمراض القلوب، فأنت بحاجة ماسة إلى مثل هذه المجالس تسمع من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتنال الأجر العظيم. هذه المجالس لا تعدم من فائدة، فيها جوائز ثمينة وفيها كذلك بشارات عظيمة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس من أعظم أسباب زيادة الإيمان. لماذا؟ لأن في هذه المجالس تتنزل السكينة، ونزول السكينة سبب من أسباب زيادة الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه المجالس من أعظم أسباب زيادة الإيمان، فكما تعلمون أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فحري بالمسلم أن يحرص على زيادة إيمانه وعلى تحري الأسباب التي تزيد من إيمانه. ومن أعظم هذه الأسباب مثل هذه المجالس المباركة التي تشعر فيها بالسعادة وتشعر فيها بالراحة وتشعر فيها بالطمأنينة. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، حلق الذكر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حلقة ذكر أي حلقة علم، حلقة ذكر أي حلقة علم. فهذه المجالس سماها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برياض الجنة، تلكم الرياض التي إذا دخلها الإنسان انشرح قلبه لما يرى من الخضرة والبهجة ولما يرى من الثمار والزروع. فهذه المجالس شبهت برياض الجنة، شبهت برياض الجنة لما فيها من الذكر والعلم، ولما يشعر فيها المسلم من البهجة والسرور والراحة والطمأنينة. وهكذا هذه المجالس تشعر فيها بالسكينة وبكذلك الراحة والطمأنينة. فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشعرون بذلك، كما جاء في حديث حنظلة عند مسلم لما قال حنظلة رضي الله تعالى عنه: كنا لما نكون عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى وكأنها رأي عين، ثم قال: حتى وكأن على رؤوسنا الطير، حتى وكأن على رؤوسنا الطير، يعني من السكينة ومن كذلك الطمأنينة. فيكون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالشيء الثابت الساكن الذي لا يتحرك مما هم عليه من الخشوع ومن السكينة ومن الطمأنينة، حتى يأتي الطير على رأس أحدهم فيظن هذا الطير أن هذا شيء، أن هذا شيء ثابت لا يتحرك، فيستقر على رأسه لما يجد من سكون هذا الشيء، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى وكأن على رؤوسنا الطير. هكذا يقول حنظلة رضي الله تعالى عنه. فهذه المجالس مجالس عظيمة، ما ينبغي لأهل الإسلام أن يستبدلوها بمجالس القيل والقال ومجالس الغيبة والنميمة ومجالس النظر إلى ما حرم الله ومجالس اللهو واللعب، بل ينبغي علينا جميعا أن نحرص على مثل هذه المجالس وأن نطلبها وأن نسعى إليها دائما وأبدا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذه مقدمة وترغيب في مثل هذه المجالس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أما ما أردت أن أذكر به في هذا المجلس فهو عن ظاهرة سيئة قد فشت وانتشرت وظهرت واستفحلت في مجتمعات أهل الإسلام، ظاهرة إن لم يتدارك أهل الإسلام أنفسهم ويبتعد عنها لربما تكون سببا في العقوبة العاجلة قبل الآجلة. هذه الظاهرة عباد الله هي ظاهرة البغي، وهو الاعتداء الاعتداء على الغير، سواء كان ذلك الاعتداء على الغير في ماله أو في نفسه أو في أهله أو في ولده أو في عرضه أو في دمه أو إلى غير ذلك، فهذا الأمر حرمه الله سبحانه وتعالى وقرنه بالشرك به سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظروا كيف قرن ربنا سبحانه وتعالى البغي بغير الحق بالإشراك به سبحانه وتعالى. وقوله والبغي بغير الحق ليس معناه استثناء وقيد في خروج بعض البغي، وإنما المراد بيان الواقع وبيان الحال، أي أن البغي كله بغير حق، أن البغي كله بغير حق، وهذا يسمى عند أهل البلاغة بالصفة الكاشفة التي تبين الواقع والحال، فكل بغي فهو بغير حق، فهو بغير حق. فهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في نهيه عن البغي بصريح القول، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والموعظة هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما يوعظ به الإنسان أن يذكر بأوامر الله كي يمتثلها، وأن يذكر بما نهى الله عز وجل عنه ليجتنبها. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل من الأوامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذه موعظة من الله سبحانه وتعالى، وهي صريحة في نهي الله سبحانه وتعالى لهذا الجرم العظيم، ألا وهو البغي والاعتداء على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، وهكذا البغي أيها المسلمون توعد الله سبحانه وتعالى أهله بالعذاب الأليم، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم. فانظروا إلى خطورة هذه الجريمة الشنعاء، ألا وهي البغي والاعتداء على عباد الله سبحانه وتعالى. البغي أيها المسلمون، قد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عاقبته عاجلة قبل أن تكون عاجلة، وأن العاجلة مدخرة للباغي، فقد جاء في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وأبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن بغى وطغى وتجبر على عباد الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يعجل له العقوبة، يعجل له العقوبة في هذه الدنيا قبل الآخرة. وهل يسلم من عقوبة الآخرة؟ لا، لا يسلم من عقوبة الآخرة، بل يدخر الله سبحانه وتعالى له العقوبة في الدار الآخرة للباغي وللقاطع لرحمه، وكذلك العاق لوالديه. فأيها المسلمون، هذا أمر خطير، ينبغي على المسلم أن يفتش عن نفسه وأن يسأل نفسه هل بغى على أحد في عرضه أو في ماله أو في كذلك ماذا أهله أو في ولده أو إلى غير ذلك، يسأل نفسه. فالأمر جد خطير، وهذه النصوص زاجرة وكافية في الردع عن هذا الأمر العظيم، ألا وهو البغي والاعتداء على عباد الله سبحانه وتعالى. والبغي ينقسم إلى قسمين: بغي الإنسان على نفسه وبغي الإنسان على غيره. أما بغي الإنسان على نفسه بأن يعمل عملا يوجب له العذاب، من الله سبحانه وتعالى، كمن يشرك بالله ويسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب والآثام، فهذا قد بغى على نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حاكيا عن بني إسرائيل، أنهم فعلوا الشرك وخالفوا الرسل بغيا بينهم، وهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن أمم أخرى أنهم بسبب بغيهم وبسبب ظلمهم لأنفسهم أخذهم الله سبحانه وتعالى، وهكذا نزلت بهم العقوبات العاجلة قبل الآجلة، وأما النوع الثاني من أنواع الظلم أو من أنواع البغي فهو بغي الإنسان على غيره، وذلك بالاعتداء والتطاول والاحتقار وإلى غير ذلك، فهذا أيضا يعد من البغي وهو أخطر أنواع البغي. لماذا؟ لأن ضرره متعد، أيها المسلمون عباد الله، ينبغي علينا أن نقضي وأن نجتث هذا المرض من جذوره ومن أصوله ومن أساسه، وذلك باجتناب أسبابه، فأنت إذا نظرت إلى البغي لوجدت أن له أسبابا دفعت ذلكم الباغي إلى أن يبغي وأن يطغى وأن يعتدي على غيره من المسلمين، فمن أعظم هذه الأسباب المؤدية إلى البغي حب الدنيا والتنافس فيها، وهكذا حب الإكثار من حطامها، فهذا من أعظم أسباب البغي بين الخلق. دليل ذلك ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قارون، أعطاه الله سبحانه وتعالى من الكنوز، من الأموال العظيمة، فكانت هذه الأموال سببا في تكبره وفي تغطرسه وفي احتقاره للخلق، فكانت سببا في هلاكه وفي نزول العقوبة عليه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتلوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نصحه الناصحون وذكره أهل العلم فلم يرعوي ولم ينزجر عن بغيه وعن فساده، فماذا كانت العاقبة؟ أن خسف الله سبحانه وتعالى به وبداره الأرض وبداره الأرض. وهكذا مما يدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح هو البخل والإمساك من مما رزق العبد من متاع هذه الدنيا حبا في هذه الدنيا وتعلقا بهذه الدنيا حتى لا ينقص ماله وحتى لا تنقص دنياه فيشح بماله، فهذا الشح أدى بأصحابه أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. انظر هذه الفتن الموجودة الآن على الساحة اليمنية وعلى غيرها من الساحات العربية من القتل والقتال ومن الجري ومن الجري وهكذا التسابق إلى الكراسي والمناصب، إنما سبب ذلك هو حب الدنيا والتنافس فيها، كل واحد يريد أن يملأ جيبه ويريد أن يحسن وضعه بأخذ هذا المال بسبب تلك المناصب وتلك كذلك الوزارات وإلى غير ذلك، فحمل هؤلاء على أن سفكوا دماءهم. لا إله إلا الله، لو أحصيت في هذه الفتن الأخيرة منذ سنتين أو ثلاث سنوات كم دماء أريقت في اليمن بسبب هذه الفتن؟ لربما تجاوزت المئات، تجاوزت المئات من الأرواح التي أزهقت بسبب هذه الفتن، فتن الدنيا وفتن المناصب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنه مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حملهم ذلك البخل وهذه الدنيا على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالحذر الحذر عباد الله من هذه الدنيا، كم من أخ قتل أخاه بسبب ربما قطعة أرض أو بسبب بيت أو بسبب متاع من متاع هذه الدنيا، كم من جار قتل جاره بسبب شيء من ذلك، حظوظ من حظوظ هذه الدنيا، كل ذلك سبب للبغي والعدوان والاعتداء. فالدنيا من أعظم أسباب البغي بين الناس، وهكذا من أسباب البغي بين الناس الكبر والفخر والخيلاء والترفع على عباد الله ورد الحق وغمط الناس، وهذا هو الكبر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذر منه. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله سبحانه وتعالى يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم كل السنة، فلماذا خص الوحي بهذا الأمر؟ قال أهل العلم: دليل على الأهمية والاختصاص، لأن هذا الأمر مهم نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ الوحي: إن الله أوحى إلي. والله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبيه كل السنة، يوحي إلى نبيه كل السنة، ولكن خص الوحي في هذا الحديث للأهمية والاختصاص. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي، حتى تشتد الأسماع إلى هذا الوحي وإلى هذا الأمر الذي سيلقى على الأسماع. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تواضعوا، أن تواضعوا. لماذا نتواضع؟ حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم، إن الكبر والخيلاء سبب لاحتقار الناس، والشخص إذا احتقر الناس اعتدى عليهم، اعتدى عليهم، ربما أخذ مال فلان يقول لك هذا ضعيف، ماذا سيعمل؟ ما عنده أحد في المسؤوليات، ولا يستطيع أن يحرك ساكنا فيستحل ماله أو يستحل أرضه. لماذا؟ احتقارا، احتقارا لهذا المسكين الضعيف الذي ما له إلا الله سبحانه وتعالى. فبسبب هذا الاحتقار بغى على أخيه المسلم، بغى على أخيه المسلم. وهكذا من الكبر رد الحق، رد الحق، يعلم الحق ولكن يرده كبرا وهوى، لما في نفسه من الهوى ولما في نفسه من الكبر، فإن هذا الهوى يضله عن سبيل الله. يبين له الحق ويبين له كلام أهل العلم في فتنة ما أو في مسألة ما، فيستمر على بغيه، يستمر على رميه لإخوانه أهل السنة وأهل الصلاح وأهل الخير، سواء بحزبية أو كذلك بكذب وافتراء أو كذلك بغيبة ونميمة أو إلى غير ذلك. هذا هو السبب في بغي أولئك، إنه رد الحق، إنه اتباع الهوى، إنه الكبر والغطرسة والعياذ بالله. فهذا من أعظم أسباب الوقوع في البغي، سواء كان في الأعراض أو في الدماء أو كذلك في الأهل والأولاد أو إلى غير ذلك. وهكذا من أسباب البغي الذي ينبغي أن نحذرها وينبغي كذلك أن نبتعد عنها من تلكم الأسباب الجهل، الجهل بما جاء من وعيد شديد لمن بغى وطغى. وقد سمعنا طرفا من ذلك الوعيد في أول تلك الكلمة: فلو أن المؤمن عظم أوامر الله وعظم شرائع الله وعظم ما نهى الله عنه لما تجرأ على أن يقع في مثل هذا الأمر العظيم، ألا وهو البغي والاعتداء على إخوانه المسلمين. تقدم معنا أن البغي قد توعد صاحبه بالعذاب الأليم، وهكذا قد عجلت له العقوبة، عجلت له العقوبة، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى نهى عنه بصريح القول، وأن هذا الفعل قد قرنه الله سبحانه وتعالى بالشرك. فماذا بعد هذا؟ لماذا يصر الباغي على بغيه؟ إنه بسبب الجهل، إنه بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى عاقبة الطاغين، عاقبة الباغين، وأن خاتمتهم خاتمة سوء. سمعنا ما حدث لقارون لما بغى وطغى، خسف الله به وبداره الأرض. وهكذا فرعون بغى وتعدى على بني إسرائيل فأغرقه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالله سبحانه وتعالى أغرقه لأنه طغى وبغى وتكبر واعتدى على عباد الله عز وجل. وكم رأينا بأم أعيننا عبرا وهكذا ماذا صورا حية للبغاة ولكذلك المعتدين على المسلمين، ذاك يشرد وذاك يكون ذليلا مهانا بعد أن كان مطاعا وبعد أن كان رئيسا، وهكذا ذاك ربما يصاب بالحالات النفسية وذاك يعني يموت ميتة سيئة وإلى غير ذلك، كل هذا بسبب البغي والعياذ بالله والاعتداء على عباد الله. أيها المسلمون عباد الله، كذلك مما ينبغي أن نعلمه أنك أيها المبغى عليك، أيها المبغى عليك، أنت قد أرشدك ربك سبحانه وتعالى إلى الصبر والعفو، وهذا فضل منك، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا صبرت وعفوت على الباغي فهذا فضل منك، فهذا فضل منك، وأجاز لك الشرع أن تنتصر لنفسك وأن تأخذ بحقك إن أردت ذلك من غير زيادة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. ثم قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم من حرج، ما عليهم من إثم، إذا انتصروا لأنفسهم وأخذوا بحقهم، وأخذوا بحقهم، وأخذوا بحقهم. وكذلك ينبغي أن تعلم أيها المبغى عليك أن الله سبحانه وتعالى ناصرك ومؤيدك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، لينصرنه الله. فالله سبحانه وتعالى وعد أن ينصر المبغى عليه وأن يؤيده، فأنت ولله الحمد والمنة في نصرة من الله سبحانه وتعالى. فما عليك إلا أن تتقي الله وأن لا تعتدي على من بغى عليك بأكثر مما اعتدى عليك. فإن أردت أن تنتصر لنفسك فانتصر بقدر ما بغي به عليك. وهكذا ينبغي عليك أن تعلم أن الباغي إنما ضرر بغيه راجع عليه، راجع عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. هو الذي يضر نفسه بهذا البغي، يضر نفسه بأن تنزل عليه العقوبة العاجلة قبل الآجلة. أما أنت ما تتضرر بهذا البغي. نعم قد تتضرر في شيء من جسدك أو في مالك أو في ولدك، لكن هذا الضرر في الحقيقة هو نصرة لك، وهو أجر لك، وهو أجر لك يوم أن تلقى ربك. فما عليك إلا أن تواسي نفسك وأن تصبر نفسك وأن تعلم أن هذه الدنيا قصيرة وزائلة، فمهما بغي عليك ومهما ظلمت ومهما تكلم في عرضك ومهما كذلك اتهمت في دينك وفي منهجك وفي سيرك وسلوكك، فالله سبحانه وتعالى ناصرك في الدنيا والآخرة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا ما أردت أن أتحدث به في هذا المجلس، وأترك المجال لأخي الفاضل أبي خالد حفظه الله تعالى، فليتفضل مأجورا مشكورا وجزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا خيرا كثيرا في كلمة أخينا الفاضل أبي معاذ حفظه الله، قد ذكر في خطورة البغي على الناس والاعتداء عليهم والتكبر، وهذا موضوع مهم وتذكير فيه، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه بغي الناس بعضهم على بعض إلا من رحم الله. وبهذا يعلم المسلم فضل الله جل وعلا عليه إذا سلمه من عدم البغي على الناس وعدم الاعتداء، فحفظ لسانه وحفظ جوارحه وكف نفسه عن الاعتداء على أموال الناس وغير ذلك، فهي نعمة عظيمة وفضل من الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه منة من الله عز وجل وتوفيق وهداية منه جل وعلا لعبده، فالهداية للصراط المستقيم وللحق وللثبات عليه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. قد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن هداهم ووفقهم لما يحبه جل وعلا ويرضاه. قال جل وعلا في كتابه الكريم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والله جل وعلا امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فاحمد الله عبد الله الذي وفقك للحق وللزوم الحق وللاستقامة على الحق والثبات عليه. كم من أناس من حرموا التوفيق للحق وحرموا الهدى، فالله سبحانه وتعالى قد قص لنا أقواما حرموا هذا الخير ولم يوفقوا لتحصيله، بل منهم من كان قريبا لبعض أنبياء الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى ذكر زوجة لوط وزوجة نوح، قال جل وعلا في كتاب الكريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهكذا ابن نوح، كم حرص نوح على هداية ابنه ولكن لم يحصل ذلك، لأن الله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فدعا ابنه وناداه كما قال جل وعلا على لسان نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكان مع من أغرقه الله سبحانه وتعالى، مع أنه ابن نوح، حرص نوح عليه السلام على هدايته، لكن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كم حرص على هداية أبيه آزر ليكون من المهتدين، ومع هذا لم يوفق آزر لهذا الهدى الذي دعاه إليه ابنه. فالله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كل هذه الدعوات وكل هذا الحرص من الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه، ومع هذا لم ينل آزر هذا الخير الذي دعاه إليه ابنه إبراهيم الخليل عليه السلام، بل الأمر كما أخبر النبي عليه السلام كما في الصحيحين أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيلتقي به فيقول له: ألم أدعوك إلى الهدى؟ فيقول أبوه: اليوم أتبعك. فيدعو إبراهيم ربه جل وعلا ويقول له: يا رب إنك وعدتني بأن لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي بعد هذا الخزي وهذا أبي؟ فيقال لإبراهيم: انظر تحت رجليك، فينظر إبراهيم فإذا بأبيه قد تلطخ بالدم ويؤخذ بقوائمه إلى النار. وهكذا حرص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على هداية عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وكان ينصره ويدافع عنه، إلا أنه لم يسلم ولم يؤمن. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمه أبي طالب وهو في آخر لحظات حياته، وعنده جماعة من أهل البغي والكبر والكفر أمثال أبي جهل وغير أبي جهل، فقال له النبي عليه السلام: يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه الدعوة: يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهم يعودون إلى ما قالوه له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهكذا وسلم كرر المرة الثالثة حتى كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا تأملنا هذا عباد الله علمنا فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا لهذا الهدى ولهذا الخير ولهذا الحق. ربما كثير من الناس لا يقدر هذه النعمة حق قدرها، ولكن تعرف قيمة هذه النعمة ويعرف قدر هذه النعمة يوم القيامة، المعرفة التامة، حين يرى العبد في ذلكم اليوم تلك الأهوال التي تمر بالناس فيعلم فضل الله جل وعلا عليه، أتم وأفضل العلم وأكمل العلم. فالله عز وجل ذكر في كتابه الكريم حين يبعث الناس من قبورهم، يبعث أهل الضلالة ويبعث أهل السعادة، قال جل وعلا في كتابه الكريم: ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أهل الضلالة، أهل البغي، أهل الاعتداء، أهل التكبر، هؤلاء يبعثون على هذا القول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أما أهل التواضع، أهل الحق، أهل العدل، أهل الإسلام الحق، فهم يقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وهكذا أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم عن ذلك الرجل الذي رأى قرينه في وسط الجحيم، ذلك القرين الذي إذا اتبعه في الدنيا فربما كان سببا في إغوائه وفي إيقاعه في نار جهنم عياذا بالله، فلما يراه يوم القيامة في سواء الجحيم يعرف فضل الله جل وعلا عليه ونعمة الله جل وعلا عليه، أتم النعمة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أي أن لولا أن الله سبحانه وتعالى من علي بأن وفقني للهدى والابتعاد عنك لا كنت معك في نار جهنم عياذا بالله. فالإنسان يحذر من القرين السيء، يحذر من أهل التجبر، يحذر من أهل الكبر، يبتعد عن أهل البغي. فإن الإنسان إذا كان قرينا لأهل البغي ولأهل الكبر والعياذ بالله فربما كانوا سببا في إيقاعه في نار جهنم معهم، لأن القرين مع قرينه، القرين مع قرينه يوم القيامة. فالحذر الحذر من هؤلاء، بأن يبتعد الإنسان عن أهل البغي وعن مجالسهم وعن مصاحبتهم، وإلا لربما أوقعوه في نار جهنم عياذا بالله، كما حكى الله جل وعلا عن هذا الرجل الذي يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه كيف لما نجاه من هذا القرين، وإلا لكان معه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم. والهداية عباد الله نعمة عظيمة، ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد الأنصار في أنفسهم شيئا حين قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم وأعطى بعض الناس يتألفهم، فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم شيئا، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي. يذكرهم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم أن كان عليه الصلاة والسلام سببا في هدايتهم، في إخراجهم من الظلمات إلى النور، وكان سببا عليه الصلاة والسلام في إخراجهم من الضلال إلى الهدى. فذكرهم عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة ليعلموا قدر هذه النعمة، ونعمة الثبات على الحق عباد الله والاستقامة على الصراط المستقيم لها أسباب كثيرة. فإن الإنسان لا ينجو في هذه الدنيا من الفتن ومن البغي ومن الاعتداء على الناس إلا إذا أخذ بالأسباب التي هي أسباب النجاة من الوقوع في مثل هذه الأمور. ومن أعظم هذه الأسباب التمسك بكتاب الله عز وجل، التمسك بهذا الكتاب العظيم والعمل به. فهذا القرآن هو أعظم كتاب، لأنه كتاب فيه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وحيه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تمسك بكتاب الله وعمل به فإنه يهتدي بإذن الله عز وجل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويسلم من الوقوع في الضلالات، ويسلم من الوقوع في البغي والاعتداء وغير ذلك. فالله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا في كتاب الكريم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعلينا عباد الله أن نتمسك بكتاب الله وأن نعتصم بكتاب الله جل وعلا. فمن اعتصم بكتاب الله هداه الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم كما قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا آمنت عبد الله بالله جل وعلا واعتصمت بكتاب الله جل وعلا هداك الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم، لأن القلب إذا اهتدى اهتدت الجوارح. فإنما يوقع الناس فيما يقعون فيه بسبب ضلال قلوبهم وبسبب زيغ قلوبهم وبسبب انحراف قلوبهم. فإذا وجد الكبر في القلب ووجد البغي في القلب فإن هذا يظهر على الجوارح، يؤثر على الجوارح، فيقع الإنسان الاعتداء بيده، ويقع من الإنسان الاعتداء بيده في سرقة المال، ويقع الاعتداء من الإنسان بالقتل. فكل هذا الذي يظهر على الجوارح من اعتداء وبغي من الإنسان لغيره إنما بسبب ما وجد في قلبه أولا، بسبب ما وجد في قلبه أولا. فلما وجد الكبر في القلب نتج عنه هذه الأمور من الكبر والترفع، وهكذا الاعتداء على الناس وعلى أموالهم. لكن إذا سلم القلب سلمت الجوارح. فلذلك الإنسان يحرص على هداية قلبه، وأن يحصل هداية لقلبه، ولا هداية للقلب إلا بالإيمان بالله عز وجل حق الإيمان، وبالاعتصام بالله جل وعلى حق الاعتصام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول: ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فالكبر والتجبر والترفع إنما يقع أولا في القلب. فإذا حرص الإنسان على سلامة قلبه من الوقوع في هذه الأمور فإنه ينجو بإذن الله جل وعلا من الوقوع في البغي على الناس والاعتداء عليهم وأخذ أموالهم وغير ذلك. لكن إذا لم يصفي قلبه ولم يحرص على سلامة قلبه من هذه الأمراض فإن هذه الأمراض التي في القلب تكون بعد ذلك في الواقع، فيظهر عليه التكبر في مشيه والاعتداء بجوارحه وغير ذلك. فالحرص الحرص على سلامة القلوب وعلى تصفية القلوب من هذه الأمراض الخطيرة. وهكذا كذلك من أسباب الثبات على الهدى والنجاة من الوقوع في البغي والاعتداء على الناس على أموالهم وعلى أعراضهم التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الذي علم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها وعلم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الكثيرة التي حذر النبي عليه الصلاة والسلام فيها من البغي ومن الكبر، وأنه من صفات الكافرين، وأنه كذلك من صفات المنازعين لرب العالمين جل وعلا في صفاته، لأن الكبرياء إنما هو من صفات رب العالمين جل وعلا. أنت يا عبد الله مخلوق ضعيف، لا يليق بك أن تتكبر على الناس، لا يليق بك أن تتكبر على الناس. الكبر للكبير سبحانه وتعالى، ليس لك، أنت صغير، أنت صغير لست بالكبير. الكبير هو الله سبحانه وتعالى، فهو العلي الكبير جل وعلا. أما أنت يا عبد الله أنت مخلوق ضعيف، أنت مخلوق ضعيف. إذا أصابك شيء تعرف ما هو حالك وكيف تكون، فما لك والتكبر تلبس هذا الإزار أو تلبس هذا الرداء الذي ليس لك، وإنما هو إزار ورداء لرب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك يحذر الإنسان إذا سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث الكثيرة، فبعلمه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لتمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام يهتدي إلى الصراط المستقيم. فإن الله جل وعلا قال في نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فكثير ممن يقع في الكبر والبغي والتجبر إنما بسبب مخالفته وبسبب إعراضه عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا أهل السنة، أهل السنة الذين تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حقا، فهم أبعد الناس، أبعد الناس عن الوقوع في البغي، أبعد الناس عن الوقوع في أكل أموال الناس بالباطل، أبعد الناس عن أكل الحرام، أبعد الناس عن الاعتداء على أعراض الناس. فإذا تأملت يا عبد الله في من يقع في البغي وفي الاعتداء وفي أكل أموال الناس بالباطل وجدتهم هم الذين ابتعدوا وأعرضوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل بها كان من أبعد الناس عن هذه الأمور، لأنه علم من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام خطورة هذا الأمر. ومن ذلك أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر. هؤلاء المتكبرون الذين يتكبرون في هذه الدنيا يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يطأهم الناس بأقدامهم، فيحشرون على هذه الحقارة وعلى هذا الذل والعياذ بالله جزاء وفاقا. هم لما تكبروا على الناس في هذه الدنيا عاقبهم الله جل وعلا بأن حشرهم على هذا الحال أمثال الذر. فالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو من أعظم أسباب النجاة من الوقوع في البغي والاعتداء وهكذا أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. وهكذا كذلك التمسك بما كان عليه السلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان. فمن حرص على السير على ما كان عليه السلف الصالح فإنه يكون من أسلم الناس ومن أبعد الناس عن الوقوع في البغي والاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل والغش والتحايل، لأنه علم منهج السلف الصالح. والله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. في هذه الآية التحذير من مخالفة منهج السلف الصالح ومخالفة الطريق التي ساروا عليها. في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا في كتاب الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق أن 72 فرقة في النار من هذه الأمة إلا واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق، هم الذين ساروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فاحرص يا عبد الله أن تجعل منهجك وأن تجعل عقيدتك وأن تجعل سلوكك كما كان عليه السلف الصالح. فإذا كنت كذلك كنت من أبعد الناس عن الوقوع في البغي والاعتداء على الناس. وإنما وقع الناس ما وقعوا فيه من البغي والاعتداء بسبب مخالفتهم لكتاب الله جل وعلا ومخالفتهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفتهم لما كان عليه السلف الصالح. وهكذا من أعظم أسباب النجاة من الوقوع في البغي والاعتداء ومن أسباب نيل الهدى والثبات عليه العمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، العمل بما جاء في الكتاب والسنة. فأنت يا عبد الله تتعلم كتاب الله فعليك أن تعمل به، تعلمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعليك أن تعمل بها. كثير من الناس من ربما علموا شيئا من كتاب الله وعلموا شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا شيئا من منهج السلف الصالح، لكن قصروا في العمل، قصروا في العمل، فبسبب تقصيرهم في العمل وقعوا في البغي على المسلمين وافتروا على المسلمين وظلموا المسلمين واعتدوا عليهم. كل ذلك بسبب التقصير في العمل، لأن العلم وحده لا يكفي، لا يكفي العلم وحده أن تكون قد علمت من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام ومن منهج السلف الصالح وأنت لم تعمل بذلك. فالعمل هو الثمرة، هو ثمرة ذلك العلم. للأسف الشديد أن من الناس من تراه عنده علم، عنده علم ويتكلم وعنده حفظ الآيات وعنده حفظ الأحاديث وعنده علم بالعربية باللغة والشيء الكثير، ولا ربما لا يلحن حرفا واحدا إذا تكلم، إذا تكلم ربما لا يلحن حرفا واحدا في كلامه، كلامه مستقيم، كلامه مستقيم موافق للغة العرب، حريص على ذلك. لكن إذا نظرت إلى عمله وجدت عمله لحن كله، عمله كله لحن، كلامه لا لحن فيه، ربما لا يلحن ولا حرف حرفا واحدا، لكن عمله لحن، كما قال بعض السلف رحمة الله تعالى عليه، قال لربما تلقى الرجل ولا يلحن حرفا واحدا، وعمله لحن كله، وعمله لحن كله، يعني مخالف، أخلاق سيئة نسأل الله العافية والسلامة، معاملته مع الناس سيئة، مع والديه، مع جيرانه، مع طيب أين هذا العلم؟ وأين العمل بهذا العلم بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبسبب التقصير في العمل يقع الناس في الاعتداء والبغي، وإلا لو أن الناس علموا ثم عملوا فإن ذلك من أعظم أسباب النجاة من الوقوع في البغي، لأن الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالعمل بالعلم، العمل بالعلم، صدق القائل الذي يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. هذا ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا وإلا ارتحل. كل واحد من الرواه تقريبا تسعة رواه ينقل هذا عن أبيه، عن أبيه يقول هذا عن علي بن أبي طالب، السند إلى آخره، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والمراد أن ثمرة العلم العمل بهذا العلم، وإلا كان هذا العلم وبالا على صاحبه. أنت يا حافظ القرآن إذا لم تعمل بالقرآن كان حجة عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالذي يعمل بالقرآن كان القرآن حجة له، والذي لا يعمل بالقرآن كان القرآن حجة عليه. وأول من استعار بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم قارئ للقرآن لكن لم يعمل فكان أول من استعار بهم النار يوم القيامة. حديث أسامة بن زيد الصحيحين رضي الله تعالى عنهما حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي يدور في النار برحاه كما يدور في النار بأمعائه كما يدور الحمار برحاه، يجتمع عليها للنار فيقول له يا فلان مالك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهو خالف ما كان يعلم فلم يعمل بما علم. والله جل وعلا يقول في كتاب الكريم أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول القائل عجبت لشيخ يأمر الناس بالتقى وما راقب الرحمن يوما وما اتقى، يرى جائزا أكل الحشيشة والربا ومن نظر في الوحي حقا تزندقا. وقال القائل طبيب يداوي الناس وهو مريض، وقال الآخر يا أيها المعلم غيره هلا لنفسك ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها عار عليك إذا فعلت، فإن لم تفعل فعار عليك فإذا لم تفعل عار عليك إذا فعلت عظيم، أو كما قال. فكل هذا في التحذير من عدم العلم، من عدم العمل بالعلم، والتحذير من مخالفة الأفعال للأقوال. فالإنسان يحرص على العمل كتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أن يجاهد العبد نفسه، جاهد نفسك يا عبد الله، فمن جاهد نفسه وفقه الله جل وعلا وعانه. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالنفس هذه أمارة بالسوء، تأمرك بالسوء، تأمرك لأكل أموال الناس بالباطل، تأمرك للبغي على إخوانك، تأمرك بالاعتداء على إخوانك المسلمين. النفس أمارة تأمر بالسوء، فعليك يا عبد الله أن تجاهد هذه النفس الأمارة التي قال الله جل وعلا عنها إن النفس الأمارة بالسوء. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة. لسانك هذه التي تطلق العنان لها في الكلام على الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان مبتدع وفلان حزبي وفلان كذا وكذا. جاهد لسانك يا عبد الله، لا تطلق العنان للسانك تقول ما شاءت، تقع في أعراض الناس، تفتري على الناس. جاهد لسانك على أن تقول الحق وتلزم الحق، جاهد عينيك، جاهد يديك، جاهد قلبك. فأنت يا عبد الله في هذه الدنيا مطالب بمجاهدة نفسك الأمارة بالسوء وبمجاهدة كذلك جوارحك. فإذا جاهدت هذه النفس وجاهدت نفسك أعانك الله سبحانه وتعالى. وهكذا من أسباب النجاة من عدم الوقوع في الاعتداء والبغي والمظالم على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر عقاب الله جل وعلا، وأن يخاف ذلك اليوم ويحذر من ذلك اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله عز وجل. إنما أوقع الناس في البغي والافتراء والاعتداء على المظالم وغير ذلك بسبب ضعف الخوف، بسبب ضعف الخوف وضعف التقوى. فلما ضعفت التقوى في قلوب كثير من الناس صار لا يتقون الله سبحانه وتعالى، فوقعوا فيما وقعوا فيه. وإن لو أن العباد اتقوا الله سبحانه وتعالى ولبسوا لباس التقوى لا نجوا من الوقوع في مثل هذه الأمور. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله، وعليك يا عبد الله أن تراقب الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأنت سترجع يا عبد الله، هذه المظالم التي أخذتها على الناس ستكون عليك يوم القيامة. بغيت على فلان أخذت ماله، بغيت على فلان تكلمت في عرضه، بغيت على فلان فعلت كذا وكذا وكذا، تظن أنك تسلم يوم القيامة؟ هذه مظالم، هذه مظالم لابد أن ترد، هذه المظالم في ذلكم اليوم العظيم. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة المفلس، قال عليه الصلاة: أتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس فينا من لا متاع له ولا دينار ولا متاع، من لا دينار له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم المفلس من يأتي يوم القيامة، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات يجعل الله جل وعلا هباء منثورا، يأتي بحسنات ولكن يأتي وقد أخذ مال هذا، هذا بغي، أخذ مال فلان بغير حق، بغيت عليه، هذا بغي. يأتي وقد أخذ مال هذا وهتك عرض هذا، تكلم فيه وهتك عرضه، بغى عليه وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، كل هذا من البغي، سفك دماء، أخذ أموال بالباطل، كلام على الناس في أعراضه. يوم القيامة يأتون يطالبون في ذلكم اليوم العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم أخذ به إلى النار. فلا بد من القصاص يوم القيامة. أنت يا من تبغي على الناس تظن أنه لا قصاص يوم القيامة؟ لا بد في ذلك اليوم من القصاص يا عبد الله. يا أيها الباغي، يا أيها المعتدي، يا من تأكل أموال الناس بالباطل، يا من تفتر على الناس، يا من تبغي على الناس، اعلم أنه يوم القيامة لا بد من القصاص. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله الذي لأجله رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا إلى الشام لأجل هذا الحديث، حتى سمي هذا الحديث بحديث المظالم، سمى هذا الحديث بحديث المظالم، وهي مما يقع فيه الناس من البغي والاعتداء والوقوع في مثل هذه المظالم. رحل جابر بن عبد الله شهرا إلى عبد الله بن أنيس بن أنيس إلى الشام لأجل هذا الحديث، قرع بابه وخرج عبد الله بن أنيس إلى جابر بن عبد الله، قال له: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخشى أن أموت ولم أسمعه. فذكر له عبد الله بن أنيس ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة بصوت أنا الديان، إنه لا يدخل أحد الجنة وله مظلمة عند أحد من أهل النار يطالبه بها، ولا يدخل أحد من النار وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة يطالبه بها. مظالم، ما سيدخل أحد الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهناك من يطالبه بمظلمة قبل دخول الجنة؟ لابد من رد هذه المظالم، هذا القصاص الأول في المظالم. أما القصاص الآخر فهو القصاص بين أهل الإيمان بنزع ما في صدورهم من غل حتى يهذبوا، كما قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابل. هذا القصاص يكون عند القنطرة بعد المرور على الصراط، فإن المؤمن يوم القيامة إذا تجاوز الصراط فهناك قبل دخول الجنة قنطرة، حتى ذكر بعض العلم أنها صراط آخر وصراط ثاني، وإنما قال بعض العلم ليس هو بصراط آخر وإنما هو طرف الصراط مما يلي الجنة، طرف الصراط مما يلي الجنة وهو القنطرة يقفون عندها، فيكون فيه هذا القصاص الذي هو نزع الغل من الصدور حتى يدخل أهل الجنة الجنة قد نزع ما في صدورهم من هذا الغل. لكن قبل هذا قصاص بإرجاع المظالم، الأموال ترد إلى أصحابها، المظالم ترد إلى أصحابها. أنت يا عبد الله اليوم إذا أخذت سيارة على أحد ستأتي يوم القيامة وتأتي بها على ظهرك، تأتي بها على ظهرك، سرقت ناقة تأتي يوم القيامة والناقة على ظهرك، تحملها على ظهرك كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام، لا ألفين أحدا يأتي يوم القيامة نعم ببعير له رغاء وشاة تيعر، فكل ما يأخذ الإنسان في هذه الدنيا يأتي وهو قد حمله في على ظهره يوم القيامة. كيف تستطيع يا عبد الله أن تحمل ناقة على ظهرك؟ ناقة إذا سرقتها تحملها على ظهرك، إيش قدرك؟ أخذت سيارة تأتي بها على ظهرك، إيش قدرك؟ كيف إذا أخذت فدادين من الأرض؟ بغيت على إخوانك المسلمين أخذت قطعة من الأرض أو فدانة من الأرض تأتي به على ظهرك؟ إذا كان قيد شبر من الأرض أخذته يا عبد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، يأتي كالطوق على عنقه سبع أراضي قصل إلى أسفل، هذه أرض وتحتها أرض وتحتها أرض سبع أراضي، إذا أخذت قيد شبر طوق هذا الشبر طوق إلى سبع أراضي في عنقك يوم القيامة. كيف إذا أخذت فدانا؟ كيف إذا أخذت عشرة؟ كيف إذا أخذت عشرين؟ يا عبد الله انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، لا تعتدي على أموال الناس وتظن هينا ولو قبيلا من أراك أخذتها بغير حق، مسواك ربما يتهاون به بعض الناس ما في شيء، أو قلم، القلم ما في شيء، سقف على شخص قلم أخذها القلم كم عسى القلم، هذا ما يجوز ولو كان شيئا يسيرا. كيف من يأخذ أموال الناس بالتحايل، يتحايل عليهم، يضحك عليهم، يغش، يكذب عليهم في البيع والشراء فيأخذ عليهم أموالهم، يتحايل عليهم؟ يا عباد الله أين الإسلام؟ أين الإسلام في واقعنا، في معاملاتنا، في بيعنا وشرائنا؟ صار البغي والاعتداء تجارة، صار البغي والاعتداء تجارة عند الناس وشطارة. سبحان الله، لا يا عبد الله انتبه لنفسك والله، انتبه لنفسك والله ستقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، وهذه المظالم وهذا البغي الذي تفعله في هذه الدنيا من كلام في أعراض الناس، من افتراءات، من أكل أموال الناس الباطل، من إلى آخر ذلك، فإنك يوم القيامة ستسأل عن ذلك وستعاقب على ذلك. فبادر يا عبد الله، رد المظالم إلى أهلها، المظالم التي للناس ما فيها شيء، ما يمكن أن يعفى عنها بينك وبين الله، احرص على أن تصلح فيما بينك وبين الله، وما بينك وبين الله هذا لله عز وجل، لكن حق الناس، مظالم الناس هذه سيطالبونك بها يوم القيامة. فلذلك نحرص نتقي الله، لا نقع في البغي ولا في الاعتداء ولا في أكل أموال الناس ولا في الكلام في أعراض الناس ولا في الغش ولا في غير ذلك. ما دمنا في الدنيا الفرصة أمامنا سانحة، لا يأتينا الموت ونرجع والعياذ بالله قد تلطخنا بمثل هذه المظالم، فكيف ننجو في ذلك اليوم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الوقوع في أموال الناس ومن البغي عليهم، وأن يسلمنا يسلم قلوبنا وجوارحنا، وأن يجمعنا في دار كرامته يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسنا أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.